بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب أحاديث في الفتن والحوادث لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف بقوله: وروى يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن قدامة عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة. ولم يخرج المصنف رحمنا الله وإياه هذا الحديث. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وله ألفاظ، وجاء من حديث أنس أيضا، وفي رواية للإمام أحمد: قبل الساعة سنون خداعة، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويشق، يتكلم في أمر العامة. هذا لفظ أنس، قد قال عنه الحافظ ابن كثير: إسناده جيد. وفي رواية عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: المرء التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا الحديث عند البزار في مسنده. وهذا الحديث قد ذكره العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، وذكره العلامة الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهذا الحديث فيه تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمر عظيم يقع في الأمة، ألا وهو تضييع الأمانة. وما يلحق ذلك من الأمور العظيمة، وذلك أن رفع الأمانة يقع بعده كل شر، لأنه قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وما ضياعها أو ما تضيعها؟ فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالأمر إذا وسد إلى غير أهله جاءت الساعة. وهذا الحديث عند البخاري في صحيحه: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند، في اللفظ الآخر، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن حقيقة رفع الأمانة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، فإذا وسد الأمر إلى غير أهله صدق الكاذب، وكذب الصادق، وخون الأمين، وأتمن الخائن. وهذا أمر معلوم، لأنه يرتفع الأسافل عياذا بالله ويرتفع الأصاغر كما بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. سيأتي معنا التعليق على قوله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: سنوات خداعات حمل طائفة من أهل العلم كالسيوطي والسندي أن خدع هذه السنين أو السنون يكون بما يخرج أو ما يخرج الله تبارك وتعالى فيها من الخير والرخاء ونزول الأمطار، فيظن الناس أن هذا من الخير لهم مع قيامهم على معاصي الله سبحانه وتعالى. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا من الخداع ومن الاستدراج، أسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا شك أنه معلم من معالم الساعة وأمارة من أماراتها. فارتفاع الأسافل الذي هو مقصود من هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتكلم في أمر العامة، هذا من آثار ذهاب الأمان، فلا هو أمين حيث اؤتمن على أمر الناس في دينهم ودنياهم، ولا قام بموجب الأمانة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. وهذا أمر ظاهر في الناس، نعوذ بالله من الخذلان. والأمر الأدهى والأمر هو أن هذا الإنسان يظن في نفسه أنه من أخير الناس وأصلحهم. وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه أنه قال، قال الراوي عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت إحداهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعين، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. فذهب الأمانة قديم نسأل الله العافية والسلام، لكنه لا يزال يتظاهر مع قلة الدين ورقة الدين في الناس حتى يكون أمرا ظاهرا، نسأل الله السلامة والعافية. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الأمانة ليس المقصود بها فقط أن يضع عند الشخص شيئا ثم لا يحفظه أو يجحده أو يتهاون في حفظه، لا، الأمانة أعم من ذلك. العقيدة أمانة، فمن تكلم فيها بغير حق فقال على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم، أو نسب إلى الله ما نفاه عن نفسه، أو نفى عن نفسه ما أثبته لنفسه، فقد خان الأمانة. وهذا موجود في الناس بكثرة، نسأل الله العافية والسلام. كذلك هذه الصلاة وهذا الفقه في الدين وهذا العلم وهذا المنهج وهذه الدعوة من تكلم فيها بغير أمانة ولا بغير حق فإنه قد خان الأمانة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها والتي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فالأمانة ليست مقصورة على إرجاع الودائع وحفظ الحقوق، هذا جزء من الأمانة. الدين كله بعقائده وشرائعه وأحكامه وما ينقل من العلم عن أهله وحملته يحتاج إلى أمانة. واليوم يؤتمن الخائن فيكون الإنسان كاذبا فاجرا متلاعبا بأمور الدين ناسبا إلى أئمة الإسلام ما لم يقولوه، ومع هذا يؤتمن ويتابع ويكون له أتباع ومتابعون ورواد ومرتادون ومريدون كأمثال عدنان إبراهيم وطارق السويدان ومن على شاكلتهم من أهل الخيانة لهذه الأمة الذين لم يرعوا حق هذا الدين، ولهم نظائر كثر. الواجب على المسلم أن يعرف هذه الأمور. ليس أمر الأمانة محصورا أو مقصورا على أداء الحقوق والودائع، لا بد أن نفهم هذا. التعليم، تعلم، نقل العلم، هذه أمور عظيمة لا بد منها أن يكون الإنسان أمينا ولا يكون خائنا. وكذلك هذا واقعا في أهل الأهواء والبدع عموما وخصوصا، قصد ذلك من قصد منهم أو لم يقصده. وكذلك يصدق الكاذب ويكذب الصادق، وهذا أمر ملاحظ وظاهر وخصوصا في هذه الأيام التي هي أيام وعصر ما يسمى بالطفرة التكنولوجية. هذه المواقع وهذه الشبكات وهذه الوسائل التي تسمى بوسائل التواصل والتواصل الاجتماعي، وليس لها من الاسمين إلا القليل من الحقيقة، فلا فيها تواصل بل هي سبب للقطيعة في الغالب، ولا هي أيضا تخدم مجتمعات الناس، بل هي وكر للشائعات وللكذب ولنشر الباطل إلا ما رحم رب العالمين جل وعلا. فيصدق الكاذب مع أن الناس يعرفون أنه يكذب، وهذا ظاهر كثير في هذه القنوات وفي هذه الصحف وفي هذه الأقلام التي تكتب وفي هذه الألسن التي تنطق. والموفق من وفقه الله ليعلم من هو الصادق ويعلم من هو الكاذب. هذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، ينبهنا على أنه إذا وجد الكاذب فإننا لا نصدقه، وإذا وجد الخائن فإننا لا نأتمنه، وإذا تكلم الرويبضة التابح الفاسق السفيه الذي لا يحسن إصلاح نفسه في أمور العامة لا نأخذ بقوله. الرجل التابح في ماذا يتكلم؟ في أمر العامة. واليوم كم هم التافهون، كم هم السفهاء الذين يتطببون في جسد الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. والحديث حسن في الاحتمال، من تطبب ولم يعلم منه طب، هذا وإن كان بالطب والتداوي، إلا أن الذي يتطبب أيضا في جسد الأمة فيشرط هنا ويضع الدواء بزعمه هنا ويجرح هنا ويصرف الدواء الفلاني هنا، فيرى أن من علاج الأمة التحزب، أو يرى أن من علاج الأمة المظاهرات، أو يرى أن من علاج الأمة الانتخابات. هذا يتكلم في أمر العامة، هذا يتكلم في أمر العامة، وربما يكون المترتب على كلامه في أمر العامة أن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويشرد الناس. وأنتم ترون اليوم كثرة الفتن والشرور، هل جاءت هكذا؟ لا، قام لها شياطين الإنس والجن فدعوا إليها وزينوها للناس وأنهم مظلومون وأن حقوقهم مغتصبة، فدعاهم إلى ما دعاه إليه إبليس. قد تقدم معنا في الدرس الماضي أثر أن يتلبس بلبوس العلم غير أهله، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لما ذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى حديث إذا وسد الأمر إلى غير أهله، قال جواب عام دخل فيه تضييع الأمانة وما كان في معناها مما لا يجري على طريق الحق، كاتخاذ العلماء الجهال عند موت أهل العلم، واتخاذ ولاة الجور وحكم الجور عند غلبة الباطل وأهله. وهكذا الواجب على المسلم أنه وإن انتشر هؤلاء أن لا يكون تابعا لكل ناعم، لكل من دعا يسمع له، كل من تكلم، كل من جلس إليه، لا، هذا دينه، أمانة في عنقه. لا بد أن تنظر كما قال ابن سيرين: جاء عن جماعة من السلف رحمنا الله وإياهم، جاء قولهم إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال المصنف رحمه الله: وهذا الحديث فوائده كثيرة كما سبق معنا، والجامع لها التقلب الذي يقع في الناس، وأن الناس ينخدعون بغيرهم، والذي يجب أن يكون عليه المسلم أن يكون فطنا نبيها، لا ينخدع بالمقالات ولا بالتباكي ولا بإظهار الحرقة على الدين ولا ما أشبه ذلك. هذا وحده لا يكفي أن يظهر الإنسان أن عنده غيرة وأنه متألم ومتقطع. ننظر إلى طريقه وسبيله، ثم ننظر إلى كما يقولون إلى بنيته التحتية، من أين خرج، من أين جاء، أي طريق سلك، إلى أين يريد أن يصل بالأمة. هذه أمور مهمة. قال المصنف رحمه الله في حديث جبريل: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، رواه مسلم. وهذا الحديث هو حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث جبريل المشهور لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه عمر في صحيح الإمام عند مسلم، وكما رواه أبو هريرة عند البخاري ومسلم، لما جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله. فلما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا الحديث سأنبه فقط على فائدة أخذت من ثلاث جهات ينبغي أن يتنبه لها عندما يعرض الكلام على مسائل الغيب، لأن ادعاء الغيب من المسائل التي فتن فيها كثير من الناس. لاحظ أن عمر رضي الله عنه قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولاحظ أنه لما قال: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. هذه ثلاث مواطن تدل على أن الأولياء والأنبياء والملائكة لا يعلمون مطلق الغيب. وهذه المسألة من قرأ كتب الصوفية الضلال ككتاب جامع كرامات الأولياء للنبهاني، وكتاب طبقات الأولياء للشعراني، وكتاب طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص للزبيدي، علم أن من أكبر الفتن التي فتن بها هؤلاء المتصوفة والتي تلاعب بهم الشيطان فيها أنهم اعتقدوا في الأولياء والصالحين أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتجولون في أسرار العبد وفي قلبه وفيما تحدث به نفسه، وأن هذا الشيخ يدخل إلى قلب المريد ويعرف ما يتكلم به وما يكنه وما يسره وما يعلم ما يحصل له وما يقع له إلى أمد وزمن. فتأمل في هذا الحديث، وأن سادات الأولياء الذين هم الصحابة لم يعلموا من هو هذا الداخل عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم علم الساعة، وكذلك جبريل المسؤول عنها بيعلم من السائل. ولما ذهب قال: أتدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. وهذا الحديث لا شك فيه فوائد عظيمة جدا، وعليه مدار الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو قال: أتاكم يعلمكم دينكم. إلا أن المصنف رحمه الله تعالى بطبيعة الحال اقتصر منه على ما يدل على ما هو في صدده، وهو أشراط الساعة، وهو ولادة الأمة ربتها والتطاول في البنيان. أما ولادة الأمة ربتها فقد جاء في هذا الحديث الذي ذكره المصنف، وهو رواية مسلم، هذه اللفظة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ هذا لفظه. قال في آخره: وسأحدثك. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت الأمة تلد ربها فذاك من أشراطها. وجاء في لفظ عند البخاري أنه قال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها. وفي رواية: إذا ولدت الأمة بعلها. وهذه الرواية هي عند الإمام مسلم. قال فيها النووي رحمه الله تعالى: معنى ربها وربتها سيدها ومالكها، وسيدتها ومالكتها. أما بعلها فالصحيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد، فيكون بمعنى ربها على ما ذكرناه. قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه. قال ابن عباس والمفسرون في قوله تعالى: أتدعون بعلا، أي ربا. وقيل المراد بالبعل في الحديث الزوج، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني عليه رحمة الله، في رواية حديث أبي هريرة وأبي ذر قال: يا محمد، فأخبرني عن الساعة. قال: فنكس ولم يجبه، ثم عاد فلم يجبه، ثم عاد فلم يجبه، ثم رفع رأسه فحلف بالله أو قال: والذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها علامات تعرف بها. إذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان، وإذا رأيت الحفاة العراة ملوك الأرض، وإذا ولدت الأمة أو ولدت الأمة ربها. وهنا قوله في هذا الحديث، وقلت لكم في السلسلة الصحيحة: علامات. كنا قد تكلمنا في بداية الدروس التي تتعلق بهذا الدرس، وهو الأمارات والعلامات والشروط، لأننا لم نقف على حديث يدل على العلامات، وهذا الحمد لله جاء الله به. وجاء في حديث أبي هريرة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرى رعاة الشاء رؤوس الناس، وأن يرى الحفاة العراة الجوع يتبارون في البناء، وأن تلد الأمة ربها وربتها. هذه هي ألفاظ وطرق هذا الحديث. هذا الحديث، هذه اللفظة: أن تلد الأمة ربها، ربها أو ربتها، اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى اختلافا كثيرا تجاوز الستة أقوال لهم، إلا أن أكثر العلماء كما قاله غير واحد منهم الخطابي وابن حجر والنووي وابن رجب وغيرهم، أكثر العلماء على ما ذكره الخطابي من أن معناه اتساع الإسلام، اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسري ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. قال هذا كلام الخطابي رحمه الله. قال الحافظ ابن رجب، وهذا إشارة إلى فتح البلاد الكثيرة وجلب الرقيق حتى تكثر السراري وتكثر أولادهم فتكون الأمة رقيقة لسيدها وأولاده منها منه بمنزلتي أو بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم كما قطع به النووي وغيره، وهناك أقوال أخرى وردود ومناقشات. ومن ضمن هذه الردود على هذا القول أن السبي في أول الإسلام، من الحافظ ابن حجر مثلا في الفتح يقول لكن في كونه المراد نظر، لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة. هذا كلام الحافظ ابن حجر ويجاب عنه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وجود هذا لا ينفي وجوده مع الكثرة، لأنه لا قائل بأن جميع بلاد الأرض قد فتحت، ولكن فتح الكثير منها في ذلك الوقت، نعم، وسبي الكثير، ولكن لا مانع من أن يقع ما هو أكثر من هذا. وهذا الحديث هو الذي يدل عليه ظاهر. أما حمل الظاهر الحديث، أما حمل الحديث على أن المراد العقوق، يعني عقوق الآباء والأمهات أو ما أشبه ذلك من الأقوال التي هي مذكورة في كتب الشروح والتي كما قلت لكم زادت على ستة أقوال، هذا فيه يعني فيها من المناقشات والأجوبة الشيء الكثير. قال المصنف رحمنا الله وإياه في حديث جبريل ويتطاولون في البنيان، يعني ذكر أوصافهم وذكر أنهم يتطاولون في البنيان. قد ذكر هذا وذكرنا هذه الأحاديث التي تقدمت الإشارة إليها، تقدمت الإشارة إليها لأن الحديث سيق مساقا واحدا. لكن جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال جبريل يعني يا رسول الله فحدثني متى الساعة؟ قال رسول الله سبحان الله في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا هو، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وينزل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك. قال أجل يا رسول الله حدثني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاء تطاولوا في البنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاء الحفاة الجياع العالة؟ قال العرب. قال العرب، يعني في هذا الحديث أنه بيّن أن المقصود بهم العرب. قد جاء مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن جزيرة العرب تعود مروجا وأنهارا، وذكر العلماء رحمهم الله كلاما حول هذا الحديث، منها قول الحافظ ابن حجر قال القرطبي المقصود الإخبار عن تبدل الحال لأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملك البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به، وقد شاهدنا ذلك في هذا الزمان. وكلام أهل العلم أيضا في هذا كثير، إلا أن المعنى الجامع له هو تغير الأحوال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وللترمذي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفى أباه، وارتفعت الأصوات، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذل، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولا، ولعن آخر هذه الأمة أولا، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. وقال غريب، وفي إسناده فرج بن فضالة، ضعف من قبل حفظه، وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضا. وقال غريب: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا الحديث قد حكم عليه المصنف رحمه الله تعالى بما ذكره عن الترمذي رحمه الله من أنه ضعف هذا الحديث، فهو حديث ضعيف، إلا أن طرفا من ألفاظه قد جاءت في أحاديث أخرى مر معها بعضها: شرب الخمور ولبس الحرير سيأتي، وبعض ألفاظه ليس لها شاهد. وعلى كل حال هذا الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف. وفيه قال: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هو البلاء؟ إذا كان المغنم دولا، يعني الغنيمة إذا كانت دولا، بمعنى أن الناس يتداولونها ولا يقسمونها في مكانها ومحلها الذي قسمت به في جهة الشرع. والأمانة مغنما، بمعنى أن الناس تضيع حقوقهم وتضيع ودائعهم، ويغنم ذلك الذي ائتمنوه، يغنم هو حتى يجعل ما يعطونه غنيمة. ولا شك في أن هذا من الأمور الواقعة أيضا، وقد مر معنا في بداية الدرس الكلام على الأمانة. قال: والزكاة مغرما، والزكاة كذلك، بمعنى أنهم أن الذي عنده مال وعليه زكاة يستعظم أن يدفع شيئا من هذا المال أو أن يعطي أحدا من هذا المال، فيرى أنه غارم وأنه ليس من حق أحد أن يأخذ ماله. قال: وأطاع الرجل زوجته، بمعنى أنه يكون طوعا لها فيما تهواه وما تريده وما يرضيها، وعق أمه فلا يبالي ببرها ولا بحقها ويخالفها في أوامرها، وبر صديقه، بمعنى أنه يكون عنده الصديق هو المقدم على الأهل والأب والأم، وجفى أباه، بمعنى أنه أبعده وابتعد عنه أصحاب، وارتفعت الأصوات في المساجد، بمعنى أنهم يرفعون أصواتهم إما بالذكر الجماعي المخالف للشريعة، أو أنهم يرفعون أصواتهم بهذا الكلام واللغو الباطل. وقد جاء في حديث ابن مسعود فيما يغلب على ظني في مسند الإمام أحمد أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بأن من علامات الساعة أن يكون الناس في المساجد حلقا حلقا، أمرهم الدنيا لا يباليهم الله باله، لا يباليهم الله حديثهم الدنيا. هذا المعنى بهذا المعنى هو في السلسلة الصحيحة حديثهم الدنيا لا يباليهم الله باله. قال وكان زعيم القوم أرذلهم. وهذا يدل عليه ما تقدم في حديث أبي هريرة إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وأكرم الرجل مخافة شره، بمعنى أن الناس يتقون شره، وإلا فإنهم لا يريدون إكرامه على الإطلاق ولا يبالون به. وشربت الخمر، هذا مر معنا طرف منه، سيأتي أيضا كلام عليه زيادة. ولبس الحرير، وهذا سيأتي أيضا في حديث البخاري على لبس الحرير في الناس وتساهلهم عن الرجال. لبس الحرير يعني من جهة الرجال، لأن الحرير محرم على الرجال إلا ما استثني في الشرع. فإذا استثني كأربع أصابع، موضع أربع أصابع على خلاف في الروايات، أو من به حكة كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف. قال واتخذت القينات والمعازف. والقينات هن المغنيات التي يغنين الناس، وما أكثرهن لو عد الرز لأحصي عدده، أما هن فلا يحصيهن إلا الله جل وعلا. والناس يلهفون وراء ذلك ويولعون به، بل ربما لم يستثنوا من ذلك حتى الأطفال، ويسمون هذا بالمواهب وما مواهب. قال والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، يعني أنهم يسبونهم ويشتغلون بهم. وكل هذا لا شك في وقوعه ووجوده، إلا أن هذا الحديث كما ذكرنا ضعيف. ولكن معلوم أن كما قال الشاطبي أن أول من أحدث سب السلف هم الخوارج، عليهم من الله ما يستحقون. وقد تابعهم الناس على هذا إلا من رحم الله سبحانه. قال فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخ، وخسفا ومسخا. والخسف والمسخ قد جاء في جملة من الأحاديث، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أيضا بيانه والكلام عليه فيما نستقبل من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال أجبنا عليه تقريبا في الدرس الماضي، بل يقينا أجبنا عليه، وأن هذا لا يجوز، لأنه ما دام المفاتن موجودة لا يجوز نشره، وينبغي أن ينصح من يفعل هذا. نعم. يقول سائلة تقول أحسن الله إليكم وإليكم، شعر رأسي متعدد الألوان خلقيا، هل يجوز لي صبغه وما هي الألوان الجائزة؟ الصبغ جائز لمن كان شعره لونا واحدا، أو من كان ملونا على جهة الخلقة من الرجال والنساء بشرطين. أما الشرط الأول منهما فهو ألا يكون هذا الصبغ بالسواد، لحديث ابن عباس كأنها حواصل طير وغيروه وجنبوه السواد، ولشيخنا مقبل رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة اسمها تحريم الخضاب بالسواد. والشرط الثاني ألا يكون هذا الصبغ على هيئة أو صفة يقصد بها التشبه بمن لا يحل التشبه به من الكافرات أو الفاسقات المجاهرات، فإذا قصدت أو قصد أن يتشبه بمن هذا حاله فإن هذا لا يجوز حتى ولو كان بلون جائز. فهمنا من هذا أن ما عدا اللون الأسود يجوز الصبغ به، من أحمر أو أصفر أو ذهبي أو ما شابه ذلك، ولا يكون على ما يفعله أهل الكفر أو المجون أو الفساق. يقول ثبت أن من صلى 12 ركعة بني له بيتا في الجنة، بني له بيت في الجنة، فهل الركعات مقيدة بالرواتب والنوافل الأخرى لا تدخل في هذا الأجر؟ هذا ظاهر الحديث. طبعا جاء في حديث، هذا حديث حفصة، وجاء في حديث ابن عمر 10 ركعات، فهذا التقييد جاء بالركعات الرواتب، ولكن لا شك أن من حافظ على هذا وزاد عليه فإنه أعظم أجرا. نعم. يقول عندنا عادة في مالي، إذا أراد شخص الزواج من امرأة عليه دفع مبلغ لأهل العروس غير داخل في المهر، وهناك أخت تسأل: تقدم رجل لخطبتها وهو مقيم في مالي، وهي مقيمة في فرنسا، ولكنه ليس له مال ليدفعه لأهلها، والأخت تسأل هل يجوز لها إرسال المال من عندها لها لهذا الخاطب دون علم أهلها ليتم الزواج؟ نعم، يجوز لها أن ترسل له ما شاءت وما أرادت، وتعينه على هذا إذا أرادت، الأمر جائز، وهذا الذي يعطونه هو من باب العادات، هو من باب العادات، وجائز أن يعطى ما لم يشق على الإنسان، فإذا أعطته أو ساعدته في هذا فالأمر جائز، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أحسن الله إليكم، هل تعتبر الثورات وسقوط الحكومات من علامات الساعة؟ لا أعلم دليلا خاصا في هذا بعينه، العلم عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنه داخل في عموم الفتن، يعني في عموم الأحاديث، العموم الأحاديث الدالة على كثرة الفتن وكثرة القتل والهرج، وهذا كله قد شرحناه في الدروس الماضية، وسيذكره أيضا المصنف رحمه الله تعالى مرة أخرى. وأما الحديث الذي مر معنا وذكره المصنف رحمه الله تعالى من قبل، وهو قد يستدل به على هذا الأمر الذي ذكر، إلا أنه حديث ضعيف لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، قد مر معنا الكلام عليه وأنه حديث ضعيف. يقول: ما هو القول الراجح في المني، هل هو طاهر أم نجس سلمكم الله؟ هذه المسألة كما هو معروف اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلافا كثيرا، وقد تكلم عنها الحافظ ابن القيم، بل يكاد أن تكون رسالة له رحمه الله تعالى. من أحسن البحوث في هذه أيضا بحث للشيخ ناصر الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والراجح في هذا أن المني طاهر وليس نجسا، ولا دليل على نجاسته، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو المروي عن ابن عباس والمروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهناك مناظرة ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فيما أشرت إليكم من قبل. يقول: شخص يطعن في المشايخ ويقول هو متوقف في إبراهيم الرحيلي وغيرها من الأمور التي عنده، ناصحناه وبينا له كلام أهل العلم واتصلنا بالوالد الشيخ البنا فقال هذا بين له، فإن تراجع وتاب فالحمد لله وإلا فاتركوه. السؤال بارك الله فيكم، يقول بعض الإخوة هنا: ليش تحذرون منه وهو أصوله سلفية وأخطأ ويعتذرون له؟ بل وفيهم من يطعن في الإخوة السلفيين بأنهم ظلموه، فكيف التعامل مع هؤلاء مع أنهم نصحوا وبين لهم ونقل إليهم كلام الشيخ البنا؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، ينبغي على الإخوة طلاب العلم السلفيين الفاهمين للمنهج السلفي وأصول المنهج السلفي وفروع المنهج السلفي والانتساب إلى السنة، أن لا يتضعضعوا ولا ترهبهم تصرفات من خذلهم أو ناوأهم، وأنهم إذا ساروا على الطريقة السلفية الصحيحة بالرجوع إلى أهل العلم، وكان هذا العالم الذي رجعوا إليه ممن يدينون الله عز وجل بأنه أهل لفصل النزاع بينهم، كما نقوله في الوالد الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا وفقه الله وحفظه، فإنهم إذا نزلت عليهم الفتوى في هذا الأمر فينبغي لهم ألا يقولوا كيت وكيت ولو ولعل ويمكن ويقصد، ما دام نزلوا الفتوى على منزلها ومكانها ومحلها فلا يلتفتوا إلى من خالفهم. فإذا كان الشيخ أفتاهم بأن هذا الرجل متوقف في إبراهيم الرحيلي وبأنه يطعن فيما ذكروا في الكلام على السؤال المتقدم، والشيخ أفتاهم بأن يبينوا له وينبهوه على هذا، فإن تراجع وتاب فالحمد لله، وإلا فاتركوه. فلماذا يذهبون يسلمون آذانهم لمن يشككهم في فتاوى علمائهم؟ ما دام حققوا المناط لهذه الفتوى ونزلوا الفتوى في محلها فإنهم ينبغي لهم ألا يلتفتوا إلى من خالفها، لا يلتفتوا إلى من خالفها، لأن هذا يضعف المنهج السلفي في نفوسهم. وهذه محنة وإحنا نعاني منها في الحقيقة، وهي التي كثرت الخلاف بين السلفيين حتى صاروا شذر مذر بسبب الذين ينتسبون إلى السلفية، أقصد بسبب مثل هذه التصرفات، وهو أنهم لا يكون عندهم ثبات في تلقيهم لفتاوى علمائهم. هذا الذي السؤال طبعا ما كنت سأجيب عليه، كنت سأقرأه وما كنت سأجيب عليه لو كان السائل يطلب مني أن أؤكد كلام الشيخ، لأن هذا سأعتبره سوء أدب مني مع الشيخ وفقه الله، لكن استغليت هذه الفرصة لأن السؤال لم يكن على ما أجاب عليه الشيخ البنا وفقه الله، وإنما كان السؤال عمن عارض هذه الفتوى. فأنا أقول لإخواني بأنهم ليسوا مكلفين ولا مأمورين بأن يتبعهم كل أحد، نزل هذه الفتوى ومن تكلم معك لا يحترم فتاوى أهل العلم. هؤلاء أهل العلم قد أفتوا وعندنا الحجة. ثم أنا أقول لهؤلاء الذين يقولون نحن متوقفون، ولماذا تتحملون حر التوقف؟ لماذا تتحملون حرارة التوقف؟ المتوقف معناه أن يكون واقف يتجمد عروق دمه وتحرقه الشمس وتقع له المصائب والبلايا حتى يصير ماشيا في الباطل، وغالب من يقول أنا متوقف قلبه أميل إلى الباطل. وهل هذا التوقف موجب له موجب شرعي؟ الذي يهمني بهذا الجواب هو ما ذكرته سابقا من أنه ينبغي أن نرعى حقوق أهل العلم في فتاويهم، لا نتلاعب بها بعد ذلك ونذهب يمين وشمال ولعله وليته وقال وقصد وربما وهذا الشخص فيه كذا والشيخ لا يدري أن القائل هو فلان، لو درى أنه فلان لما قال هذا الكلام. سبحان الله، من أين جاءتنا هذه القواعد؟ ومن أين جاءتنا هذه الأصول؟ ومن أين جاءتنا هذه الطرق؟ ما عرفها السلف أبدا. يرمي الإمام أحمد بالكلمة في الشخص يسأل عنه وهو في المشرق وهذا الرجل في المغرب، لو رجع بالفتوى احتاج إلى سنة، ومع هذا كان يقبل، وهو كغيره من أئمة الإسلام. فالذي كما أكرر الذي يهمنا هو أن لا يتضعضع إخواننا السلفيين، أن لا يتضعضع إخواننا السلفيون، وأن لا يهتزوا. لا تهتز يا أخي أبدا، ما دام عندك فتاوى أهل العلم أنت عندك قوتان بعد قوة الله سبحانه وتعالى معك. القوة الأولى أن الأخطاء عند الشخص الذي تكلم فيه، والقوة الثانية أن معك كلام أهل العلم وعندك كلام أئمة الإسلام وعلماء المسلمين الذين يرجع إليهم. فلماذا يعني تتزعزع وتتضعضع وتبحث يمنة اليسرى؟ أسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، أسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، فهو ولي ذلك وقادر عليه. نعم، والله هذه مشاكل يعني لو جلسنا نحلها وندور فيها ما خلصنا من هذا المقام أبدا. وأنا فقط استغليت هذا الوقت للنصيحة، وإلا فما دام، لأن السائل أرسل سؤالا يعني ما كأننا أجبنا على شيء. أنصح ما دام أن الشيخ البنا وفقه الله قد دخل في هذا السؤال ودخل في هذا الموضوع أن لا تتجاوزوا كلامه، لا تفعلوا مثل ما يفعل المضعضعون، لا تفعلوا كما قلت لكم قبل قليل، كون عندنا ثبات. أخي هؤلاء المفتونون الذين إذا أفتى الشيخ ربيع، الشيخ البنا، الشيخ عبيد، الشيخ فلان في شخص، ذهبوا يقولون سنسأل فلان، نسأل فلان من المشايخ، منظر ماذا قال فلان من المشايخ. لماذا؟ مع أن هذا العالم الراسخ المشهود له بالعلم والإمامة والخير تكلم بحق وتكلم بعدل وتكلم بعلم وتكلم بدليل وتكلم بحجة، ما الذي تريده أنت أيضا؟ ما الذي تريده بعد ذلك؟ ألا تخشى على نفسك من اتباع الهوى أو أن تكون مدافعا عن باطل أو صاحب باطل؟ على كل حال أنا أحيلكم إلى الشيخ ما دام أنه قد أفتاكم، كيف تتعاملون في هذه القضية؟ نعم. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.